والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والله السلام على أعدائهم أجمعين لا قيام يوم الدين. الكلام في القاعدة المعروفة المشهورة قاعدة لا ضرر، وذكرنا أنه وجه البحث عنها هنا هو أنه الفاضل التوني عندما ذكر من شرائط جريان البراءة ومن شرائط جريان الأصول هو أن لا تجري قاعدة لا ضرر، وأن لا يكون هناك ضرر يترتب على مسلم نتيجة جريان البراءة. فناسب الحديث أن يتعرض إلى قاعدة لا ضرر. الشيخ الأنصاري تعرض لها، ومن تعقب وجاء عقب الشيخ الأنصاري أيضا حذا على حذوه في التعرض إلى هذه القاعدة، وأصبحت من الأبحاث المهمة، أفرد لها رسائل خاصة في قاعدة لا ضرر. فلا يخلو أو الفقهاء الأعلام رحمة الله عليهم وحفظ الله الباقين جعلوا لها رسائل خاصة لتعدد وتشعب البحوث فيها وتعدد تطبيقاتها. يعني البحث النظري فيها متشعب في دلالتها ومدى دلالتها وأين تدل وماذا تدل، وكذلك في البحث التطبيقي في دلالاتها المتعددة. لذلك لما يأتون إلى بيان هذه القاعدة كانت هناك طريقتان أو طريقان لبيان هذه القاعدة ومدى ثبوت هذه القاعدة. أنه تارة نبحث عن نفس النص لا ضرر ولا ضرار، أنه لا ضرر ولا ضرار هذا النص بهذه الكيفية إن جاء، وتارة وهل ثبت هذا النص أم لم يثبت، وتارة لا نبحث عن أصل قاعدة وهو الضرر. وحينئذ عندما تأتي إلى موارد استعمال الضرر في الروايات تجد ما شاء الله في أبواب متعددة، في أبواب متعددة في الوضوء يأتي الوضوء الضرري، في الصوم يأتي الوضوء الضرري إذا كان مسبب لمرض وضرر له، يأتي في الأطعمة والأشربة الضرر، يأتي في الضمانات الضرر، في جميع الموارد وفي جميع الروايات وفي كثير من أبواب الفقهية تجد مفردة الضرر حاضرة بقوة في هذه الأبواب وفي هذه الكتب الفقهية المتعددة والروايات المتعددة. لذلك البعض يقول بأنه هذه الضرار وعدم أو أن الشارع عالجه، كعلى نحو الإجمال أن الشارع عالجه موارد الضرر والأحكام الضررية والأمور التي تسبب ضرر، الأحكام التي تسبب ضررا للمكلف عالجها في كثير من المواطن، فأصبح أن الحكم الضرري منتفين أو المرفوعين حتى لو لم يثبت هذا النص لا ضرر ولا ضرار، فإن تطبيقاتها المتعددة والمتكررة في الأبواب الفقهية تغنينا عن البحث في ثبوت هذه القاعدة. لكنهم يقولون بأنه مع وجود هذا النص لا ضرر، فحينئذ هذا يسبب وجود تكون هذه القاعدة هي قاعدة فوقانية وهي العموم الكلي، وأن هناك قاعدة فوقانية وهناك عموم كلي وهو لا ضرر ولا ضرار، وهذه كلها في الأبواب الفقهية ما هي إلا تطبيقات مختلفة متعددة لهذا العموم ولهذا الحكم. فلذلك هذه القاعدة بهذا النحو هي قاعدة مسلمة ولا يوجد كلام في ثبوتها، لا يوجد كلام في ثبوتها. حينئذ عندما بحثوا في النص توقفوا عند محاولة إثبات هذا النص لا ضرر ولا ضرار، لذلك بدأوا في البحث في الروايات التي أوردت هذا النص حتى ممكن أن يشكل هذه العموم الفوقاني والقاعدة العامة التي يمكن من خلالها الدخول إلى كل الأضرار التي تكون في الأبواب الفقهية حتى لو لم يكن هناك دليل خاص. يعني الفارق راح يصير أنه إذا لم تثبت هذه القاعدة الكلية وهذا العموم الفوقاني، حين إذا نحتاج إلى في كل دليل، في كل باب خاص وأحكام فقهية خاصة وأبواب الفقهية الخاصة، نحتاج أن يكون هناك دليل على ارتفاع الحكم، عدم وجوب الصوم عند حدوث الضرر، عند وجود الضرر، عدم وجوب الوضوء عند حدوث الضرر، وهكذا. نحتاج إلى وجود أدلة خاصة في هذه الموارد الخاصة حتى نستطيع أن ننتقل منها علما إلى رفع الحكم في مثل هذه الموارد. لكن لما يكون عندنا عموم فوقاني، حينئذ يغنينا عن الأدلة الخاصة، ويصبح هذا الدليل هو حاكم، ودليل هو متعرض عنوان ثانوي يتعرض ويعالج ويكون حاكم ويكون متعرض لكل الأدلة الأولية التي تثبت الأحكام الشرعية على التفصيل في كيفية حكومته، في كيفية تقديمه على الأدلة الأولية كما سوف يأتي. لذلك بحثوا في هذه القاعدة، ومدى ثبوتها وإمكانها في هذا النص. لذلك كان الكلام للجهة الأولى في التعرض لها في قاعدة لا ضرر هي في بيان موارد وجود هذه القاعدة. طب هذه القاعدة أيضا، هذه القاعدة أو هذا النص بهذا الشكل ورد في عدة روايات، روايات خاصة بقضية سمرة بن جندب، القضية المعروفة مالت اشترى بستان ويروح ويجي ويتعدى عليها فشكى أمره إلى رسول الله كما نقرأ. روايات وردت فيها لا ضرر في مورد غير قاعدة، غير روايات حادثة سمرة بن جندب، في موارد الشفعة، في موارد قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وموارد وردت في خارج هاتين، ليس في حادثة معينة. روي عن النبي أنه قال لا ضرر ولا ضرار. فأكو مجموعة روايات لأننا نريد أن نبحث عن نص خاص، وأن هذا النص ثبت أو لم يثبت حتى يمكن الحديث حوله وبيان تمامية هذا النص. القضية الأخرى التي يتعرض لها أنه مدى صحة وتمامية هذه الروايات، البعض توقف عند هذه الروايات في الأبحاث والبحث السندي لها، وأن هذه الروايات تامة سندا أو ليس بتامة سندا. البعض قال له أن هذه الروايات أو هذه القاعدة إن لم تأتي بروايات متواترة فهي لا أقل فيها استفاضة، فخر المحققين في باب الرهن نقل عنه الشيخ الأعظم أنه قال تواترت الأخبار على نفي الضرر والضرار، فلذلك الشيخ الأعظم يقول نكتفي، ادعى التواتر، فنكتفي بذلك ونقول بأنه فلا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك. يقول بعد هذا يغنينا، ما دام أكو أحد ثقة ادعى التواتر فهذا يغنينا عن البحث، أنه نأتي ونتعرض إلى هذه إلى هذا التواتر، أن هذا التواتر نجي نحاول نثبته نحن. لا، ماكو داعي إلى تثبيته، هو ادعى التواتر ونحن معه نكتفي بذلك الخبر واحد. هذا الشيخ الأعظم، نكتفي بذلك الخبر واحد، والمشكلة الخبر الذي استعرضه واكتفى بذكره هو مرسل، كأنه يقول أنا أثبت أن ما ذكره، أخذ به إن راح استشهد برواية مرسلة، وإن قال عنها أنها معتبرة لكنها مرسلة. الآخرين أو البعض عندما جاء وقال بأن فخر المحققين نقل بأنه لا ضرر ولا ضرار متواترة، هم الكلام شنو هذا التواتر؟ هل التواتر تواتر لفظي؟ يعني هذا النص لا ضرر ولا ضرار من دون زيادة ولا نقيصة ورد في أخبار عدة، فيقول خمس روايات معتبرة، ست روايات معتبرة، سبعة روايات معتبرة. هذا النص عندما ورد في روايات معتبرة من دون زيادة ولا نقيصة نقول هذا التواتر تواتر لفظي، أو لا أن هذا التواتر تواتر معنوي، ما عندنا نص كشجاعة علي. شجاعة علي ما حد إجا قال علي شجاع حتى نقول هناك تواتر لفظي، لكن الحالات والحوادث والروايات والمواقع والأحداث التي ذكرت حول علي عليه السلام تثبت شجاعته، فشجاعته ثابتة بالتواتر المعنوي. وتارة نقول له أن هناك تواتر إجمالي، وهو أنه من ضمن هذه الروايات تقطع أن هناك رواية صحيحة، وإن كان ما أجي أبحث في كل رواية عن سندها وتمامية سندها وعدمها، لكن يحصل الوثوق من مجموع هذه الروايات التي وردت من العامة ومن الخاصة عن لاظر، يحصل الوثوق أن بعضها صادر بالتأكيد. إسا أحط إيدي على أي واحدة صادرة بالتأكيد؟ ما أقدر أحط إيدي، لأن إذا أحط إيدي أشوف لا أكو بها خلل. لكن من خلال هذا المجموع كله يحصل لدي الوثوق والإطمئنان أن بعضها صادر بالتأكيد عن المعصوم وعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك نقول بالتواتر الإجمالي. فإذا التواتر الذي ادعاه فخر المحققين هو لا يخلو عن ذلك. إذا قلنا تواتر لفظي، يعني هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار وردت لوحدها في روايات عدة معتبرة، فصار عندنا تواتر. شوف هذا ميت حقه، لأن كما سوف يأتي ذكره بأنه هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، أكو بعض الروايات التي أوردت لا ضرر ولا ضرار قالت في الإسلام، اجت بعضها قالت لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، فيها إضافة. اجت بعضها قال إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار، فاجى بعضها لا ضرر ولا ضرار وحدها، اجى بعضها لا ضرر على مؤمن ولا ضرار على مؤمن، اجى بعضها في الإسلام، فأكو به إضافات، فلا نستطيع أن نحصل على تواتر لفظي. فإذا يصير الخيار أن يكون التواتر تواتر إجمالي، وهو الوثوق بأن هذه الروايات، بأن هذا النص نتيجة مطالعة هذه الروايات المتعددة من الخاصة ومن العامة يحصل لدينا ويحصل لدى الفقيه الاطمئنان والقطع بصدوري، أو الاطمئنان بصدوري بعضها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه الروايات نستعرضها، فهو منها ما ورد في كتاب إحياء الموات، الرواية الأولى اللي يذكرونها هو ما رواه الشيخ الكليني على الله مقامه عن عدة من أصحابه من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والباقر، قال إن سمرة بن جندب كان له عذق أو عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، يعني أول البستان، فكان يمر به إلى نخلته، يمر ببيت الأنصار منزل الأنصاري ولا يستأذن، يطب إذا عمه يطب تعبيرنا، لا يدق الباب، لا يقول يا الله يا الله. بعد قد بتكون هناك أبواب في ذلك الزمان، أبواب بذلك الشكل، وكل بستان إلى باب، لا ما معلوم بساتينها، بساتينها ما مفتوحة، غايته هذا الأنصاري بيته باب البستان، فكان يدخل من دون أن يستأذن، يدخل هذا البستان حتى يروح يشوف النخلة مالته شلون. فكان يمر به إلى نخلته، إلى بيته، إلى باء، إلى بيت، إلى منزل الأنصاري، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، أبى شنو أستأذن، أروح أشوف عن نخلتي ويمك. فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكى، قال هذا يشتكى عليه كذا، وقال إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى تعبير عين صل فهمه. الرسول يقول له استأذن بله ما استأذن لعنة الله عليه. فلما أبى ساومه حتى بلغ به الثمن ما شاء الله. يعني شكثر أطى عمله هذا المبلغ هذا المبلغ هذا المبلغ هذا المبلغ ساومه إلى ما شاء الله حتى عجز منه. فأبى أن يبيع فقال لك بها عذق عذق في الجنة أو عذق في الجنة لك بها عذق يمد لك في الجنة في النخلة يمد لك عذقها في الجنة. فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. خب هذه الحادثة يستفيد منها فوائد عدة. أنه الحاكم مو فقط يطي الحكم ويمشي، لا، قد هو يبدأ يطي حلول. إذا ساوم حتى يشتريها، يعني هو ساوم رسول الله ومو معلوم كان يأخذ، يعني راد هو يشتريها منه، راد أن هذا السمرة يبيع لهذا العذق ويبيع لخلطه، مو أنه يقول له تعال أنت ساوم واشتريها منه. يعني الأنصاري قد ما عنده فلوس يشتري منه، ما عنده فلوس يشتري من هاي النخلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ساومه أكيد يعني بظاهر العملية أنه يدفع المال من بيت المال أو يدفع المال من ماله، مو أنه يعني يريد أن يرفع هذا الأذى عن الأنصاري، يرفع هذا الأذى عنه إلى هذه الدرجة. وأيضا عناد هذا الأنصاري، عناد هذا الأنصاري عفر عناد سمرة وعدم قبوله بالبيع، وعندما أعطاه البديل في الجنة أيضا عناده ورفضه لهذا الأمر. خب رسول الله عمار نجي هنا أشبه بالتنفيذ الجبري، التنفيذ الجبري للحكم. ما تنفذ هذا الحكم، وهو أن رسول الله قال له استأذن، ما قال له في شيء آخر، ما قال أني أجبرك على البيع، قال له استأذن. فأبى الاستئذان، يعني ما قال لها ما يجوز لك تدخل إلى روح شوف خلطك وكذا، لكنه استأذن عندما تدخل. هذا هم ما رضى، يعني شوف المراحل اللي دخل بها وحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقنع هذا الرجل. بعدين ساوم حتى يرغب بالبيع، عندما رفض البيع ورفض همات البديل أن يكون له في الجنة، حينئذ قال روح اقلعها وارميها، اقلعها وضبها بوجه، فلا ضرر ولا ضرار. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد ابن خالد. خب الرواية باعتباري عبد الله بن بكير من الفطحية فهي موثقة لكنه معتبرة باعتباره ثقة، والشيخ الكليني يرويها عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد. خب هذا في التعبير وارد للشيخ الكليني في رواياته عن عدة من أصحابنا، يرويها عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن خالد. هذه اللي تكثر في العديد من الروايات. وبعدين أتى الأعلام واستخرجوا من هم العدة من الأصحاب، والعدة من الأصحاب بعض مرات خمسة بعض مرات اللي هم شيوخ الشيخ الكليني. يعني هذول العدة من الأصحاب إما شيوخ الشيخ الكليني الذي نقل عنهم هذه الروايات. فدكتري حتى إذا كان واحد منهم ثقة من هذه العدة فهذا كاف في تصحيح هذه الرواية وهذا السند. فلذلك عندما من أصحابنا الذي يروي من خلالهم عن أحمد بن محمد بن خالد، هذا العدة منهم علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم من الثقات، فلذلك ماكو مشكلة من هذه الجهة. وكذلك أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأبوه كلاهما من الثقات، وإن كان النجاشي ضعف محمد بن خالد لأنه يروي عن الضعفاء، لكن البعض ذكر بأن مجرد روايته عن الضعفاء لا تخدش في وثاقته، يعني هو رجل ثقة غايتها يروي عن الضعفاء، يعني لا يتحرز عن الرواية عن الضعفاء. فهل هذا يخدش في كونه رجل ثقة؟ إذا روى عن الضعيف فحيث لا نأخذ بروايته، لأن من يروي عنه يكون ضعيفا. أما أن نقول بأن هذا الرجل لا غير موثق ولا يكون ثقة لأنه يروي عن الضعفاء فهذا ليس بتأمين. لذلك قالوا أن النجاشي ضعفه لهذا الشيء، لكن الشيخ وثقه و من اعتمد ومن اعتد بتوثيق الشيخ ولم يرتضي بتضعيف النجاشي حينئذ تكون هذه الرواية موثقة عنده، مشكلة بس عبد الله بن بكير لكنه ثقة وإن كان فطحيا. أما من قال لا أن محمد بن خالد ليس بثقة بناء على تضعيف النجاشي في حينه سوف يتوقف عند هذا السند. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه أيضا يروي هذه الرواية عن ابن بوكير وسنده صحيح إلى ابن بوكير، لأنه يذكر أنه ما كان فيه في مشيخة الشيخ الصدوق ما كان فيه عن عبد الله بن بوكير فقد رويته عن أبي رضي الله عنه وهو ثقة، عن عبد الله بن جعفر الحميري وهو ثقة، عن أحمد بن محمد بن عيسى وهو ثقة، عن الحسن بن علي بن فضال وهو ثقة، عن عبد الله بن بكير. فبنفس الكلام بأنه ابن بكير فطحي فتكون رواية معتبرة. الشيخ الكليني هذا السند يرويه عن ابن بكير بهذه الطريقة عن زرارة، عفوا يرويها عن ابن بكير عن زرارة بهذا السند، يرويها الشيخ الكليني أيضا برواية أخرى بسند آخر عن عبد الله بن مسكان عن زرارة، قال عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان. أيضا يروي هذه الرواية عن علي الشيخ الكليني علي عن علي بن محمد بن دار وهو ثقة، عن أحمد بن أبي عبد الله وهو نفسه أحمد بن محمد بن خالد البرقي. لكن بعض الأحيان خب العلماء واقعا أتعبوا أنفسهم في تجميع وتوحيد هذه الأسماء، يعني عندما تطالع في الروايات أو في الرجال أنه هذا أحمد بن محمد بن خالد يرد ذكره في الروايات بأسماء متعددة فيعبر عنه تارة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تارة أحمد بن محمد البرقي، تارة أحمد بن محمد بن خالد بدون البرقي، وتارة أحمد بن أبي عبد الله، وأخرى أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وأخرى أحمد البرقي، وأحمد ابن البرقي، وأخرى أحمد بن محمد بن أبي عبد الله، أو أحمد بن محمد البرقي، أو أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البرقي. هاي التعابير المختلفة، هذه التعابير المختلفة الأعلام أتعبوا أنفسهم في تجميعها والخلوص بأنها هذه كلها تعبر عن شخصية واحدة وعن شخص واحد، بملاحظة ألقابه المتعددة، بملاحظة تسمياته المتعددة والاختصار، بعض مرات يختصر، بعض مرات يجيب اسم أبوه بالكنية، بعض مرات يذكر اسم البرقي من دون أن يذكر الوسط. هذه كلها واقعا تسهل على الباحث والذي فقيه هاي الجهود المتراكمة لعلماء الرجال ومن كتبوا في الرجال وفي الحديث وفي رواية الحديث واقعا سهلت الكثير من الجهد. وإلا إذا أريد أشوف أن أحمد بن أبي عبد الله هو نفسه أحمد بن خالد البرقي لولا إيش كثر يحتاج إلى جهد، وين ذكر أنه عن أبيه، منه هذا أبي، إذا كل واحد اللي يبذل هذا الجهد هو أكيد راح في كل مسألة المسائل راح تأخذ جهودا متعددة. لكن العلماء الأعلام بذلوا كثير من جهدهم ووقتهم مع قلة المصادر أو قلة أدوات البحث، يعني نشوف معجم رجال الحديث للسيد الخوي رحمة الله عليه ما كتب في عصر الكمبيوتر، كتب في الفترة التي سبقت، فلما يذكر في كل رجل عن من روى ومن روى عنه، عن من روى ومن روى عنه، في كل شخص في كل رجل في معجم الرجال، خب هاي شكثر يحتاج لها وقت، يحتاج لها أشخاص يقرون هاي كتب الحديث كلها، والاختلافات بالتهذيب هالشكل رواها، بالصدوق هالشكل رواها، بالكافي هالشكل رواها، هذا شكثر يحتاج لوقت، شكثر يحتاج لجهد. الآن احنا نشوفه سهل بالكمبيوتر، بهذه أدوات البحث وآليات البحث الموجودة جدا سهلة، حط كلمة ضرر، حط كلمة أحمد بن محمد وين إجت، أحمد بن خالد وين إجت، مباشرة تطلع لك إياه. في الماضي خب ما كانت هذه، اشكذ الليالي أشهر سنين هما تقططون في البحث في هذه الكتب، كم واحد اشتغل عليها حتى يعرف من روى ومن روى عنه، حتى يعرف طبقته شنو من طبقات الحديث والرواية شنو هذه. فواقعا ما بذله الأعلام في الكتابة في علم الرجال وعلم دراية الحديث ورواية الحديث جهود مضنية جدا جدا جدا. الآن احنا نستسهلها ونشوف على النتيجة، نشوف كتاباتهم ونشوف ما سهلها أدوات البحث الرقمية وبالكمبيوتر وهاي الأمور، نشوفها لا سهلة جدا، لكنه في الماضي أتعبوا أنفسهم وأجهدوا أنفسهم وأوصلوا لنا هذه النتائج، فجزاهم الله خير عن الإسلام والمسلمين. غايته إذن نعود إلى رواية الكليني مشكلته عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا، وهذا النص الذي رواه الكليني رحمة الله عليه فيه إضافة قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، فبيها إنك رجل مضار أي وحدة، لا ضرر ولا ضرار الذي نبحث عنه هذا النص، وإضافة على مؤمن، لكن إشكاله هي هو الإرسال. هنا هذا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يعبر يقول بعد ما يذكر التواتر الذي ذكره فخر المحققين، يقول فلا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك إلا لما هو أصح ما في الباب سندا وأوضحه دلالة، وهي الرواية المتضمنة لقصة سمرة بن جندب مع الأنصاري، وهي ما رواه غير واحد عن زرارة عن أبي جعفر، وذكر الشيخ الأنصاري رواية ابن مسكان التي هي المرسلة. يعني هو يقول الروايات متواترة، فما راح نذكر للروايات، راح نذكر أصحها سندا، وين راح إلى رواية ابن مسكان التي هي مرسلة، فأكيد هذا من سهوه، من سهو قلمه الشريف، يعني قدمها على رواية ابن بكير، مع أن رواية ابن بكير مستدة، وهو وإن كان فطحيا لكنه معتبر، لكنه رواياته معتبرة وموثقة. بقية الحديث يأتي.